في صوم يوم الشك. وبلي قال أخبرنا الحسين بن محمد المصري قال حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن عمرو بن قيس عن أبي إسحاق عن صلة بن زفرة قال كنا عند عمار بن ياسر فأتي بشاة مصلية فقال كلوا فتنحى بعض القوم وقال إني صائم فقال عمار بن ياسر من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ذكر الصفة التي أبيح بها استعمال هذا الفعل المزجور عنه. وبلي قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا صيام شهر رمضان بصيام يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صياما فليصمه. ذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة الحديث أنه مضاد هذا الفعل المزجور عنه. وبه قال أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا إبراهيم الحجاج ابن الحجاج السامي قال حدثنا مهدي بن ميمون عن ثابت عن مطرف عن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أو لرجل أصمت من سرر هذا الشهر شيئا؟ قال لا. قال فإذا أفطرت فصم يوما أو يومين. ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم أصمت من سرر هذا الشهر أراد به سرار شعبان. وبه قال أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا عبد العلاء بن حماد قال أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت عن مطرف عن عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أو لرجل أصمت من سرر شعبان شيئا؟ قال لا. قال فإذا أفطرت فصم يومين. قال أبو حاتم قوله صلى الله عليه وسلم أصمت من سرر هذا الشهر لفظة استخبار عن فعل مرادها الإعلام بنفي جواز استعمال ذلك الفعل المستخبر عنه كالمنكر عليه لو فعله. وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة أتسترين الجدار، أراد به الإنكار عليها بلفظ الاستخبار. وأمره صلى الله عليه وسلم بصوم يومين من شوال أراد به أنها السرار، وذلك أن الشهر إذا كان 29 يستتر القمر يوما واحدا، وإذا كان شهر 30 يستتر القمر يومين. والوقت الذي خاطب صلى الله عليه وسلم بهذا الخطاب يشبه أن يكون عدد شعبان كان 30، من أجله أمر بصوم يومين من شوال. ذكر خبر أوهم غير المتبحر في صناعة العلم أنه مضاد للأخبار التي تقدم ذكرنا لها. وبلي قال أخبرنا الحسين بن محمد المصعب قال حدثنا يحيى بن الحكيم قال حدثنا الحسن بن حبيب بن ندبة قال حدثنا الروح بن القاسم عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان النصف من شعبان فأفطروا حتى يجي رمضان.
هذا الذي أخذ به الشافعية في أن النصف الأخير من شعبان لا يصام إلا لمن وصله من النصف الذي قبله أو لمن كان له عادة أو عليه قضاء أو عليه كفارة ونحو ذلك، وإلا فلا. أما صوم يوم الشك وهو الذي 30 من شعبان إذا تحدث أنه من رمضان، تحدث برؤية الهلال ولم يثبت فيه. قال من صام هذا اليوم فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمدين عدد معلوماتك
الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وذكر الغافلون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في كتاب بهجة المحافل بغة الأماثل رضي الله تعالى عنكم، فصل في عدد الغزوات والسرايا. وبين علماء التواريخ في عددها تنازع واختلاف، وأقل ما قيل في ذلك ما روي في الصحاح عن زيد بن أرقم أنهن 19، وعن بريدة أنهن 16، وأكثر ما قيل إنهن 27. وفيما بين العددين خلاف واسع، وليس في ذكر الأقل نفي الأكثر، والله أعلم. وكان القتال في 9 منها، وهي بدر وأحد والمريسيع والخندق وقريضة وخيبر والفتح وحنين والطائف، وعد بعضهم وادي القرى والغابة. والسرايا والبعوث 56، وقيل 50، وقيل 38، والله أعلم. وقد تم قسم السير الغراء وعيون الواردات على سني عمر المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم على أحسن وجوه الاختصار، متضمنا لصحيح الأخبار مما أغفله قدماء المؤرخين ونقله أئمة الحديث بعدهم، مع ذكر جمل من أصول الأحكام وبيان الحلال والحرام والفوائد التوام. وقد تركت كثيرا مما علم وروده قطعا، وجهلت محله زمانا لإخلاله بشرطي، وهو أني لا أخرج إلا ما علمت محله من السنين، ولو مع الخلاف، والله أعلم.
الله أعلم. هكذا. والذي رجحوا في عدد غزواته صلى الله عليه وسلم أن 27 غزوة، وكذلك رجحوا في عدد سراياه أن 47 سرية. وهنا ذكر 56، وقل 50، وقل 38. وكما أشار أن الأقل لا اسمه لا يمنع الأكثر، فمن أثبت أكثر فالمثبت مقدم على النافي، وليس في ذكر الأقل نفي الأكثر، ليس في الأقل نفي الأكثر. وعليه إذا كان 27 56 كلها في خلال 9 سنين، فهذا بعث كبير. في خلال 9 سنين هذه تنفذته كلها تحتاج إلى سفر وذهاب وإياب في مدة 9 سنوات. 56 سرية وقيد 47 و27 غزوة غزاها بنفسه صلى الله عليه وسلم، حتى أنه في بعض الأيام يرجع إلى المدينة ويجلس أسبوع أسبوعين، يخرج ثاني مرة إلى غزوة صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. من كتاب نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار، قال: باب آداب الإفطار والسحور. عن عمر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس فقد أفطر الصائم. أحمد والبخاري ومسلم. وعن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة، متفق عليهما. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: إن أحب عبادي إلي أعجلهم فطرة. رواه أحمد والترمذي حديث أبي هريرة، وقال الترمذي: حديث حسن غريب. وفي الباب عن عائشة عن الترمذي وصححه أنها سئلت عن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أحدهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة، والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة، فقالت: أيهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة؟ فقيل لها: عبد الله بن مسعود. قالت: هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآخر أبو موسى. وعن أبي هريرة حديث آخر عند أبي داود والنسائي وابن ماجه بلفظ قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطرة، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. وعن سهل بن سعد حديث آخر عند ابن حبان والحاكم بلفظ: لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم. وعن أبي ذر عند أحمد وسيأتي. وعن ابن عباس وأنس أشار إليهما الترمذي. قال ابن عبد البر: أحاديث تعجيل الإفطار وتأخير السحور صحاح متواترة. وأخرج عبد الرزاق وغيره بإسناد، قال الحافظ: صحيح. عن عمرو بن ميمون الأودي قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أسرع الناس إفطارا وأبطاهم سحورا. قوله إذا أدبر أقبل الليل زاد البخاري في رواية من هاهنا وأشار بإصبعيه قبل المشرق، والمراد بوجود الظلمة. قوله وأدبر النهار زاد البخاري في رواية من هاهنا يعني من جهة الغرب. قوله وغابت الشمس في رواية للبخاري وغربت الشمس ذكر في هذا الحديث ثلاثة أمور وهي وإن كانت متلازمة في الأصل لكنها قد تكون في الظاهر غير متلازمة، فقد يظن إقبال الليل من جهة المشرق ولا يكون إقباله حقيقة بل لوجود أمر يغطي ضوء الشمس، وكذلك إدبار النهار فمن ثم قيد بغروب الشمس. قوله فقد أفطر الصائم أي دخل في وقت الفطر، كما يقال أتجد إذا أقام بنجد، وأنهم إذا أقام وأتهم إذا أقام بتهامة. ويحتمل أن يكون معناه فقد صار مفطرا في الحكم لكون الليل ليس ظرفا للصيام الشرعي. وقال ابن خزيمة هو لفظ خبر ومعناه الأمر أي فليفطر ويرجع ويرجح الأول ما وقع في رواية عند البخاري. وقد حل الإفطار قوله ما عجل الفطر زاد أبو ذر في حديثه وأخروا السحور أخرجه أحمد وسياتي. وما ظرفية أي مدة فعلهم ذلك امتثالا للسنة ووقوفا عند حدها. قال المهلب والحكمة في ذلك ألا يزاد في النهار من الليل ولأنه أرفق بالصائم وأقوى له على العبادة انتهى. وأيضا في تأخيره تشبه باليهود فإنهم يفطرون عند ظهور النجوم، وقد كان الشارع يأمر بمخالفتهم في أفعالهم وأقوالهم، واتفق العلماء على أن محل ذلك إذا تحقق غروب الشمس بالرؤية أو بإخبار عدلين أو عدل. وقد صرح الحديث القدسي بأن معجل الإفطار أحب عباد الله إليه، فلا يرغب عن الاتصاب بهذه الصفة إلا من كان حظه من الدين قليلا كما تفعله الرافضة. ولا يجب تعجيل الإفطار لما تقدم في الباب الأول من إذنه بالمواصلة من إذنه صلى الله عليه وسلم بالمواصلة إلى السحر كما في حديث أبي سعيد. وعن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فتمرات، فإن لم تكن تمرات حسا حسوات من ماء. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وعن سلمان بن عامر الضبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. رواه الخمسة إلا النسائي. وعن معاذ بن زهرة أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر قال اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. رواه أبو داود. حديث أنس حسنه الترمذي. وقال أبو بكر البزار لا يعلم رواه عن ثابت عن أنس إلا جعفر بن سليمان. وقال أيضا رواه النشيطي فأنكروا عليه وضعف حديثه. وقال ابن عدي تفرد به جعفر بن عن ثابت، والحديث مشهور بعبد الرزاق تابعه عمار بن هارون وسعيد بن سليمان النشيطي. قال الحافظ وأخرج أبو يعلى عن إبراهيم بن الحجاج عن عبد الواحد بن ثابت عن ثابت عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يفطر على ثلاث تمرات أو شيء لن تصبه النار. وعبد الواحد قال البخاري منكر الحديث، ورواء الطبراني في الأوسط من طريق يحيى بن أيوب عن حميد عن أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان صائما لم يصلي حتى يأتيها برطب وماء فيأكل ويشرب، وإذا لم يكن رطب لم يصلي حتى يأتيه بتمر وماء. وقال تفرد به مسكين بن عبد الرحمن عن يحيى بن أيوب وعنه زكريا بن عمر. وأخرج أيضا الترمذي والحاكم
أخرج أيضا الترمذي ما شاء الله. فكما قال الشيخ عليه رحمة الله أن محل هذا كله عند تيقن الغروب، ويأتي سنية تعجيل الفطر عند تيقن الغروب. قال واتفق العلماء على أن محل ذلك إذا تحقق غروب الشمس بروية ذلك مباشرة وبإخبار عدلين أو عدل، وأما قبل تيقن الغروب فلا تأتي سنية التعجيل. كذلك سنية تأخير السحور ما لم يقع في شك، فإذا وقع في شك في دخول الليل ما أتي سنة فيه، إنما السنة أن يؤخر السحور حتى لا يقع في شك من أن الليل قد خرج وأنه دخل وقت الفجر.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال حجة الإسلام الغزالي رحمه الله ونفعنا به وعلمكم وعلم سائر الصالحين في الدارين آمين. رضي الله عنكم. الأصل الخامس في قراءة القرآن. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل عبادة أمتي قراءة القرآن. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لو كان القرآن في إهاب ما مسته النار. وقال عليه: أفضل الصلاة والسلام ما من شفيع أفضل منزلة عند الله يوم القيامة من القرآن، لا نبي ولا ملك ولا غيره. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: يقول الله عز وجل: من شغله قراءة القرآن عن دعائي ومسألتي أعطيته أفضل ثواب الشاكرين. واعلم أن لقراءة القرآن آدابا ظاهرة وأسرارا باطنة. أما الآداب الظاهرة فثلاثة: الأول أن تقرأه باحترام وتعظيم هيئة، وأن تلزم الحرمة قلبك وتلزم هيئتها ظاهرك، ولن تلزم الحرمة قلبك ما لم تلزم هيئة الحرمة ظاهرك. وقد عرفت كيفية علاقة القلب بالجوارح ووجه ارتفاع الأنوار منها إليه. وهيئة الحرمة أن تجلس وأنت على الطهارة ساكنا مطرقا مستقبل القبلة، غير متكئ ولا متربع ولا نائم، كما تجلس بين يدي المقرئ، وتقرأه بترتيل وتفخيم، وتؤديه حرفا حرفا من غير هذرمة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لأن أقرأ إذا زلزلت والقارعة أتدبرهما أحب إلي من أن أقرأ البقرة وآل عمران هذرما. الثاني أن تتشوف في بعض الأوقات إلى أقصى درجات الفضل فيه، وذلك بأن تقرأه في الصلاة قائما خصوصا في المسجد وبالليل، لأن القلب في الليل أصفى لأنه أفرغ، فإنك وإن خلوت بالنهار فتردد الخلق وحركاتهم في أشغالهم تحرك باطنك وتشغلك عن التدبر، خصوصا إن كنت تتوقع أن تطلب بشغل من الأشغال. وكيفما قرأته ولو مضطجعا من غير طهارة فلا يخلو عن الفضل، فإن الله تعالى أثنى على الجميع فقال: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم الآية، ولكن ما ذكرناه فيه زيادة الفضل. فإن كنت من تجار طريق الآخرة فلا يسهل عليك ترك الفضل. وقد قال علي رضي الله عنه: من قرأ القرآن وهو قائم في الصلاة كان له بكل حرف 100 حسنة، ومن قرأ القرآن وهو قاعد في الصلاة كان له بكل حرف 50 حسنة، ومن قرأ القرآن في غير صلاة وهو على وضوء ف25 حسنة، ومن قرأ القرآن على غير وضوء ف10 حسنات.
نعم، هذا المروي عن سيدنا علي له حكم المرفوع لأنه ما لا يقال بالرأي. فالباقي الثالث اقرأ.
الثالث في مقدار القراءة وله 3 درجات: أدناها أن يختم في الشهر مرة، وأقصاها أن يختم في 3 أيام. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من قرأ القرآن في أقل من 3 لم يفقهه. وأعدلها أن يختم في كل أسبوع مرة. وأما الختم في كل يوم فغير مستحب. وإياك أن تتصرف بعقلك فتقول: ما كان خيرا ونافعا فكلما كان أكثر كان أنفع، فإن عقلك لا يهتدي إلى أسرار الأمور الإلهية، وإنما تتلقاها قوة النبوة. فعليك بالاتباع، فإن خواص الأمور لا تدرك بالقياس. أو ما ترى كيف ندبت إلى الصلاة جميع النهار ونهيت عنها في أوقات معينة، أمرت بتركها بعد الصبح وبعد العصر وعند الطلوع وعند الغروب والزوال، وذلك ينتهي إلى قدر ثلث النهار، فكيف وأثر الفساد ظاهر على قياسك هذا؟ فإنه كقول القائل: الدواء نافع للمريض فكلما كان أكثر فهو أنفع، وأنت تعلم أن كثرة الدواء ربما تقتل. وأما الأسرار
هذه الأداب الظاهرة متعلقة بالقرآن الكريم، جعلنا الله من أهل القرآن وربطنا بالقرآن ربط لا ينحل. لو كان القرآن في إهاب ما مسته النار، في رواية الدارمي والبهقي وأحمد والطبراني، مشيران إلى أن حامل القرآن إذا قام بحق لا تمسه النار، وهو من عظم الشفعاء عند الله تبارك وتعالى القرآن. يقول القرآن في أنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، وأهل القرآن يشفعون بالقرآن. وهكذا. فالأدب الأداب الظاهرة أن تقرأه باحترام وتعظيم هيئة، تلزم الحرمة قلبك، تلزم هياتك كذلك تكون على هيئة حسنة في استقبال القبلة وفي الجلوس للقرآن، وهذا أفضل. تجلس على طهارة ساكن مطرق مستقبل القبلة، غير متكي ولا متربع ولا نايم، ثم تجلس بين يدي المقري. وتوسع عندنا الشيوخ في التربع بين يدي المشايخ وعند التلاوة، ولم يعيبوه ولم يروه في شيء. والكثير يحرص على أن يكون عند التلاوة أو بين يدي المشايخ على هيئة الافتراش أو التورك، يكون أكثر أدب. وفسح المجال عندنا المشايخ عندنا، فقاموا مقام الافتراش والتورك، وجعلوا التربع من الجلسات التي لا يتحاشونها أمام الشيوخ ولا عند التلاوة. وكذلك في بعض الأوقات تقرأه فأنت قايم في الصلاة، فهذا أفضل وأعظم. وبعد ذلك قال تتشوف في الأوقات تقصى درجات الفضل، تقرأ في قراءته في الليل أفضل، والقراءه في أي وقت، قال لأنه في أفرغ فيكون أصفى للقلب. تدبر القرآن في الليل، قم الليل إلا قيله نصفه وانقص منه قيله وزد عليه ورتل القرآن ترتيلا. وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وبعد ذلك قال ثم لا يخلو عن الفضل قراءة في أي حي، وانت تمشي وانت جالس وحتى وانت مضطجع. فإن الله أثنى على الجميع وقال الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى
جنوبهم،
لكن واحد أفضل من الثاني، فلا تنسى نفسك من الأفضل في أوقات. وهكذا ذكر حق سيدنا علي من قرأ القرآن وهو قائم في الصلاة كان يقول حرف 100 حسنة، من قرأ وهو قاعد في الصلاة أي صلاة النفل يجوز القعود وهو قادر على القيام فلو بكل حرف 50 حسنة، ومن قرأه في غير صلاة وهو على طهارة فلو بكل حرف 25 حسنة، من قرأ القرآن على غير وضوء 10 حسنات، يعني حفظا من دون ما يمس المصحف، وهو غير متوضي فلو بكل حرف 10 حسنات. يحمل الحديث هذا على العموم أنه بكل حرف 10 حسنات، لا أقول في اللام حرفك أن ألف حرف اللام حرفك، أن هذا لمن قرأه وهو على غير طهارة، أما من قرأه وهو على طهارة في غير صلاة ف25 بكل حرف، وأما من كان قاعدا في صلاة النافلة فلو 50 حسنة، وأما من كان قائما في فرض أو نفل فلو بكل حرف 100 حسنة، نعمة من نعم الله تبارك وتعالى. ثم ذكر مقدار القراءة وأنه بالنسبة لعموم المسلمين لا يكون في أقل من شهر يختم الختمة، ولا في أقل من 3 ليالي، فأكثره 3 ليالي أفضل، وأقله في الشهر يختم ختمة، وبين ذلك درجات، ولكن هذا في حق عموم المسلمين. ومن خواصهم من يفقه القرآن ويقوم بحقه في قراءته في ليلة واحدة أو في اليوم عدة مرات أو في ركعة واحدة كسيدنا عثمان بن عفان، فلهم شانهم، ولكن عموم الناس لا يكون في أقل من 3 أيام ولا يجاوز شهر، يكون هذا هو المتوسط. وأما من حفظ القرآن فيحتاج أن يقرأه في كل أسبوع على الأقل حتى لا يتفلت عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسندكم المتصل الحبيب عبد الله بن حسين طاهر من كتاب المجموع إلى أن قال: والرابع أن يقتصر في مدارات أهل الشر على القدر الذي يراه دفعا لشرهم بأقل مجزئ، لأنه إنما أبيح للضرورة، فإن زادت مداراته لهم حتى مالت إلى التحبب والتودد لهم تولدت منها شرور كثيرة وآفات عظيمة تقارب أو تزيد على مقابلتهم بالفظاظة والغلظة. فكن كالطبيب الماهر يضع الدواء بقدر العلة، والحمية رأس الطب، فعليك بها ما لم تغلب،
والخامس أن تواظب على أوراد الصباح والمساء وبقية الأذكار والتعوذات، والاشتغال بالعلوم النافعة والأعمال الصالحة، بحيث لا تجد متسعا لخطاب الناس وكلامهم، فعساك إذا استعملت هذه الخصال أن تسلم من فتن هذا الزمان وشره، ولا عاصم من أمر الله إلا من رحم الله. اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم سلم سلم يا سلام سلم، ربي سلم سلم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
سلم وسلم
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بسم الله والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم،
صلى الله عليه وعلى آله. نعم، يقول: السلام والعافية في الدين والدنيا والآخرة عزيزة، وفي هذا الأزمان عز، ولكن من أرادها عليه أن يرغب في الخمول وعدم الشهرة، وما وجد إلى ذلك سبيل، ثم يعتزل عن الناس وترك ما هم فيه، ثم ما يضطر إليه ويحتاج إليه ويبتلى به من مجالسة واتفاق، فيحمل على المداراة والمجاملة إلى أن يتخلص من ذلك، ويحذر من الاستدام والمنازعة. فقال الرابع أن تكون هذه المداراة على بأقل مجزئ، يقتصر على أهم ما يكون وما يوصله إلى السلامة، فإنها إذا زادت صارت مجاملة، صارت مداهنة، أدت إلى شرور كثير. والخامس أن لا يغفل عن أوراد الصباح والمساء وبقية الأذكار والتعوذات، نصيبه من القرآن، فبهذا يسلم ويعافى من شرور الزمان وآفاته. بارك الله في أعمارنا ورزقنا صرفها في خير ما يرضيه عنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من كتاب مملكة القلب والأعضاء إلى أن قلتم: وقد أسلفنا أن الحق تبارك وتعالى يعجل المثوبة لمن غض البصر عما حرم عليه، فيبادئ بوهب حلاوة للإيمان بالله تعالى يذوقها، أبدلت إيمانا يجد حلاوته في قلبه، تلك حلاوة أشهى عند ذوي العقول وأولي الألباب من كل نظرة حرام ومن كل شهوة، فهي حلاوة ألذ وأطيب من كل تلك التي هي في صورها لذائذ وفي مغباتها شدائد وعواقب سوء. لأجل كل ذلك وجب تقويم النظر ليكون منقادا لأمر الحق الأكبر تبارك وتعالى، وبذلك يحسن الحال في صلاة أو في صيام، ويستقر الصيام على الوجه المطلوب للحق تبارك وتعالى، ويحوز الإنسان وافر الثواب في هذا الصوم وكذلك في حجه ومختلف عباداته. ولهذا يسر الله على الإنسان إغماض عينيه وجعل له أجفانا يطبقها بكل سهولة ويسر، يسد بها نظره وتطلعه إلى ما لا يحل، فالذي وهبك هذا البصر ويسر لك سده، ألا ينبغي أن تسد نظرك عما حرم عليك بما يسر لك ذلك وسهله عليك؟ فذلك من واجباتك المهمة يا هذا الإنسان ويا هذا العبد الملك الرحمن جل جلاله. وكل ذلك يحملنا على أن تكون لنا وقفات صحيحة في التحكم في هذه الأنظار وفي هذه الأبصار، لنوظفها فيما يعود علينا بالنفع دنيا وآخرة. ومن كان يشتاق رؤية الجنان وما فيها من نعيم الرحمن ورؤية الحور العين هناك ورؤية أنواع النعيم والعطاء، فيحق له أن يكف هذا البصر عما حرم المولى جل جلاله، وأن يطلقه فيما يعود بالخير على المسلمين.
رزقنا الله حفظ الأسماع والأبصار.
صدور بفضائل المسائل سيد الشهور الشيخ أبو بكر محي الدين المليباري رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنكم، إلى أن قال: الصيام لله عز وجل، وفي شعب الإيمان عن ابن عمر،
وفي شرح مسلم اللي بعده،
وفي شرح مسلم إن اختلف العلماء في معناه مع كون جميع الطاعات لله تعالى، فقيل سبب إضافته إلى الله تعالى أنه لم يعبد أحد غير الله تعالى به، فلم يعظم الكفار في عصر من الأعصار معبودا لهم بالصيام، وإن كانوا يعظمونه بصورة الصلاة والسجود والصدقة والذكر وغير ذلك، وقيل لأن الصوم بعيد من الرياء لخفائه بخلاف الصلاة والحج والغزوة والصدقة وغيرها من العبادات الظاهرة، وقيل لأنه ليس لصائم ونفسه فيه إحض. قال الخطابي: قال وقيل إن الاستغناء عن الطعام من صفات الله تعالى، فتقرب الصائم بما يتعلق بهذه الصفة وإن كانت صفات الله تعالى لا يشبهها شيء. وقيل معناه أن المنفرد بعلم مقدار ثوابه أو تضعيف حسناته وغير من العبادات أظهر سبحانه بعض مخلوقاته على مقدار ثوابها. وقيل هي إضافة تشريف قوله تعالى ناقة الله، مع أن العالم كله لله تعالى. وفي هذا الحديث بيان عظم فضل الصوم وحث إليه، وقوله تعالى وأن أجزي به بيان لعظم فضله وكثرة ثوابه، لأن الكريم إذا أخبر بأنه يتولى بنفسه الجزاء اقتضى عظم قدر الجزاء وسعة العطاء. وفي روح البيان: وإنما أضيف الصوم إلى الله في الصوم لي لأنه لا رياء فيه بل سر لا يعلمه إلا الله، وإنما يكون الله سبحانه جزاء صومه إذا أمسك قلبه وسره. وإنما يكون الله سبحانه جزاء صومه إذا أمسك قلبه وسره وروحه عما سواه تعالى، وهو الصوم الحقيقي عند الخواص.
الله أعلم. جزاكم الله الارتقاء في درجات الصوم فرضه ونفله.
بشر فؤادك بالنصيب الوافي
من قرب
ربك واسع الألطاف الواحد الملك العظيم، فلذ به واشرب من التوحيد كاسا صافي. واشهد جمالا اشرقت انواره في كل شيء ظاهرا لا خافي، وعلى منص الجمع قف متخليا عن كل فان للتفرق نافي. والباس لرب العرش في أقداره ثوبان من التسليم واف ضافي، واستكفي ربك كل هام إنه سبحانه البر اللطيف الكافي. واسأله أن يلبسك ثوب إنابة وهداية وسلامة وعوافي، واشكر على النعماء واصبر للبلاء، وتحال بالإفضال والإنصاف، وعليك بالإخلاص والصدق وبالزهد وجانب منكر الأوصاف، واستصحب التقوى وكن ذا همة وفتوة وأمانة وعفاف. وأنيب إلى دار الكرامة والبقاء وعن الدنية كن أخي متجافي والزام كتاب الله واتبع سنتان واقتاد هداك الله بالأسلاف أهل اليقين لعينه ولحقه وصلوا وثم جواهر الأصداف راحوا اليقين أعز مشروب لنا فاشرب وطب واسكر بخير سلافي هذا شراب القوم سادتنا وقاد أخطى الطريقة من يقول بخلافي بشر فؤادك بالنصيب الوافي من قرب ربك واسع الألطاف.
سبحانه وتعالى يزيدنا قرب منه في كل لمحة وفي كل نفس أبدا سرمدا ويحلينا بهذه الحلى والأوصاف الجميلة والحميدة التي ذكرها سيدنا في هذه القصيدة وجميع ما أحبه من المسمين للصفات يحلي كل منا بها حلية تامة كاملة يمسكنا فيها ويرسخنا فيها ويخلينا عن جميع الصفات الذميمة وما لا يحبه من الأقوال والأفعال والحركات والسكنات نزهنا عنها تنزيه تام ويجعل ذلك من قراء رمضان ومن خيرات رمضان تستمر معنا فيما بقي لنا من الأعمار وأن الله يبارك لنا في هذا العيد وللأمة ويهبنا المزيد واختمنا بأكمل حسن وراضى عنا في لطف وعافية النبي الله
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.